أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تذنيب والكلام في هذا التذنيب في نقطتين. النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة عند التعارض بين الاستصحاب والقواعد الفقهية المقررة في الشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة الصحة وإلى آخر ما عدا قاعدة اليد عفوا القرعة. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة عند التعارض بين الاستصحاب وهذه القواعد الفقهية التي تجري في الشبهات الموضوعية هو تخصيص دليل الاستصحاب بأدلة هذه القواعد فتقدم هذه القواعد على الاستصحاب عند المعارضة. فمثلا لو شك المكلف في الركوع بعدما سجد فمقتضى قاعدة التجاوز البناء على أنه ركع، فإذا شك في أصل وجود الركوع على نحو كانت تامة جرت قاعدة التجاوز التي دلت عليها صحيحة زرارة. إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، وهو خرج عن محل الركوع ودخل في محل السجود فشكه ليس بشيء. لكن في نفس الوقت يجري الاستصحاب، أي استصحاب عدم الاتيان بالركوع، فلديه يقين أنه لم يركع قبل الشروع في الصلاة مثلا، فلما شرع في الصلاة وهو للسجود شك
أنه ركع أم لا، فيستصحب عدم الركوع. إذن فمقتضى قاعدة التجاوز الإتيان بالركوع وصحة الصلاة، ومقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالركوع فالصلاة باطلة. إلا أن مقتضى القاعدة تقديم قاعدة التجاوز لأنها أخص من الاستصحاب. حيث إن دليل الاستصحاب مطلق، فيشمل الشك بعد التجاوز وقبل التجاوز، فكل ما كان هناك يقين سابق جرى فيه الاستصحاب، سواء بعد تجاوز المحال أم قبل ذلك. وأما بالنسبة إلى قاعدة التجاوز فهي خاصة بما بعد تجاوز المحال، فهي الصالحة لتخصيص دليل الاستصحاب، وتكون النتيجة أنه كلما كانت هناك حالة سابقة يبنى على الاستصحاب، إلا إذا تجاوز المكلف المحل لا، فيجري التجاوز دون الاستصحاب. واضح؟ إن قلت بأن هذا لا يأتي في جميع القواعد الفقهية، وإنما يختص بقاعدة التجاوز، فهي التي النسب بينها وبين الاستصحاب عموم وخصوص مطلق، وأما قاعدة الفراغ فالنسبة بينها وبين دليل الاستصحاب عموم وخصوص من وجه. فيفترق الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية، كما إذا شك المكلف في بقاء وجوب الجمعة في زمان الغيبة، فهنا يجري الاستصحاب ولا تجري قاعدة الفراغ. كما أنه تختص قاعدة الفراغ بموارد توارد الحالتين، كما إذا علم المكلف بعد الصلاة أنه تواردت عليه حالتان، حدث ووضوء، وشك في المتقدم والمتأخر، فهنا لا يجري الاستصحاب، لأن استصحاب بقاء الطهارة معارض باستصحاب بقاء الحدث، فيتساقطان، فتجري الفراغ بلا معارضة. إذن فهذا من الموارد التي تختص فيها الفراغ. ويجتمعان في سائر موارد الشبهات الموضوعية التي لا تتوارد فيها الحالتان، من قبيل ما إذا شك المكلف بعد الصلاة أنه ركع أم لم يركع، وليس أثناء الصلاة، لأن أثناء الصلاة هذا مورد قاعدة
تجاوز
كلام بعد الصلاة بعد الفراغ من العمل. فمقتضى قاعدة الفراغ هو صحة الصلاة وأنه ركع، ومقتضى الاستصحاب استصحاب عدم الركوع وبطلان الصلاة. إذن فالنسبة بين قاعدة الفراغ والاستصحاب هي العموم والخصوص من وجه، وليس العموم والخصوص المطلق كما هو الحال بالنسبة لقاعدة التجاوز. وإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه فلا معنى لتقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب بدعوى الأخص صية. وكذلك الكلام بالنسبة لأصالة الصحة في عمل المسلم، فإن النسبة بين أصالة الصحة والاستصحاب هي العموم والخصوص من وجه، حيث يفترق الاستصحاب في الشبهات الحكمية، كما إذا شك المكلف في وجوب الجمعة يستصحب الوجوب ولا تجري أصالة الصحة، لأن هذا لا ربط له بالشك في عمل الغاية، إنما شك في التكليف أصلا. كما أنه تفترق أصالة الصحة فيما إذا شك في مجيء المكلف بالشرط المعتبر في العقد، كما إذا شك أنه جاء بالعقد عقد النكاح باللغة العربية أم لا، فهنا تجري أصالة صحة ولا يجري الاستصحاب، أي استصحاب أنه لم يأتي بالعقد باللغة العربية لأنه ليس له حالة سابقة، إلا إذا بنينا على جريان الاستصحاب في العدم الأزل، فنقول حينما لم يكن عقدون لم يكن باللغة العربية، فلما كان نستصحب أنه ليس باللغة العربية، لكن أنت خبير بما في هذا الكلام، وأن استصحاب العدم الأزلي فيه ما فيه وعليه ما عليه، ويجتمعان في سائر موارد الشبهات الموضوعية. إذا شك في عمل المسلم بعدما فرغ منه، كما إذا شككنا بعد عقد النكاح أن العقد الصادر من هذا المسلم صحيح أو غير صحيح، فبناء على أصالة الصحة نحكم بصحته، بناء على الاستصحاب نحكم بفساده. نستصحب عدم ترتب الأثار، فالنسبة إذن هي العموم والخصوص من وجه. فكيف يقال حينئذ بأن أصالة الصحة تخصص دليل الاستصحاب مع أن النسبة العموم والخصوص من وجه؟ إذن فالقاعدة التي تكون النسبة بين دليلها ودليل الاستصحاب العموم والخصوص المطلق قاعدة التجاوز، أما قاعدة الفراغ أو أصالة الصحة أو حتى قاعدة اليد أو قاعدة الفراش وهلم جرة، فالنسبة بين دليلها ودليل الاستصحاب العموم والخصوص من وجه. ومع كونها كذلك فكيف يقال بتقديمها على الاستصحاب؟ بل يتعارضان ويتساقطان إلا أن يكون مرجح في البين. هذا كله بلسان إن قلت أولا وثانيا أولاً مقتضى الإجماع وعدم التفصيل لدى الأعلام في جريان هذه القواعد بين وجود حالة سابقة وعدم وجود حالة سابقة هو تقديمها على الاستصحاب، وإن كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، حيث قام الإجماع على أنه إذا كان المورد شك في العمل بعد الفراغ من جرت قاعدة الفراغ، ولم يفصلوا بين وجود حالة سابقة وعدم وجود حالة سابقة، بل أخذوا بإطلاق كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، كانت هناك حالة سابقة أم لا. وكذلك الكلام بالنسبة لأصالة الصحة في عمل المسلم، فقد قام الإجماع والسيرة المتشرعية اللذين هما عمدة دليل أصالة الصحة على عدم الفرق بين أن تكون هناك حالة سابقة أم لا. فإذا شككنا في عمل المسلم بعد الفراغ من نبني على الصحة على كل حال. إذن فمقتضى الإجماع المعقود لدى الأعلام على العمل بالفراغ والعمل بأصالة الصحة سواء كانت هناك حالة سابقة أم لم تكن هو أن هذه القواعد هي التي تخصص دليل الاستصحاب، وإن كانت النسبة عموم وخصوص من وجه لأجل الإجماع على العمل بهذه القواعد. ثانيا لو قدمنا الاستصحاب على قاعدة الفراغ وعلى أصالة الصحة وغيرها من هذه القواعد للزم اختصاص هذه القواعد بموارد قليلة ونادرة، وهي خصوص مثلا موارد توارد الحالتين حيث يتساقط الاستصحابان فتجري القاعدة، لأنه ما من مورد تجري فيه هذه القواعد إلا ويوجد استصحاب. فلو قدمنا الاستصحاب للزم اختصاص هذه الموارد، هذه القواعد بموارد نادرة، بخلاف ما لو قدمنا هذه القواعد على الاستصحاب، فيمكن العمل بالاستصحاب في موارد كثيرة كالشبهات الحكمية وغيرها من الشبهات الموضوعية التي لا يوجد فيها فراغ ولا يوجد فيها صحة. واضح. وقد ثبت في باب التعارض أنه من قواعد الترجيح في الدليلين المتعارضين أنه إذا لزم من تقديم أحد الدليلين على الآخر اختصاص الآخر بموارد نادرة، فيلزم حينئذ تقديم الدليل الآخر، لأنه لو قدمناه لم يلزم من تخصيصه اختصاص الدليل المخصص بموارد نادرة، بل كل من الدليلين تكون له موارد كثيرة، المخصص والمخص والمخصص، مخصص ومخصص. إن شاء الله غير واضح. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى، واتضح لديك أن هذه القواعد الفقهية تجاوز، فراغ، صحة، يد وغيرها تقدم على الاستصحاب من باب التخصيص، سواء كانت النسبة عموم خصوص مطلق كما في قاعدة التجاوز أو عموم خصوص من وجه. ولا تقول أنها ذكرت النسبة عموم خصوص من وجه، كيف يقدم تقدم هذه القواعد؟ لأنه يقال تقدم من باب الإجماع على عدم الفرق بين وجود حالة سابقة وعدمها، أو من باب اختصاص اختصاصها بموارد نادرة لو قدمنا الاستصحاب. واضح الكلام. فبالتالي تكون هذه يكون دليل هذه القواعد أقوى ظهورا من دليل الاستصحاب لهاتين النكتتين. والقاعدة أن الأقوى ظهورا يقدم على الظاهر. طبق هذا المقدار. جزاك الله خيرا وبلغك خير قرار. تذنيب. لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز في حال الاشتغال بالعمل، ها يعني يقول لك ترى مورد قاعدة التجاوز أثناء العمل، الشك أثناء العمل، وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عن العمل. تمام. طبعا هذا بناء على أن التجاوز والفراغ قاعدتان وليستا قاعدة واحدة، لأن هناك خلاف بين الإعلام. المصنف يبني على أن التجاوز والفراغ قاعدته، سيد أخوي يقول لا قاعدة واحدة، فهذا بحث، لكن الوقت والظرف والحال والمقام لا. اليد قصيرة والعين بصيرة إلى غير ذلك. وأصالة عمل وأصالة صحة عمل الغير، أنا صلت صحة في عمل المسلم، يعني الفراغ نفس الشيء، ترى ما في فرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة، الفراغ في عمل النفس، أصالة الصحة في عمل الغير، بس هذا الفرق بين الفراغ وأصالة الصحة، إن الفراغ في عمل النفس والصحة في عمل الغير، ولا كله بعد الفراغ من العمل. إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية كقاعدة اليد والفراش وإلى آخر. إلا القرعة، بيجي لها كلام القرعة مولاي الآن في النقطة الثانية، تكون هذه القواعد مقدمة على استصحابها، على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات. بينا كيف الفساد، لأن مقتضى الاستصحاب، الاستصحاب عدم الاتيان بالركوع، إذن الصلاة باطلة. مقتضى التجاوز الاتيان بالركوع، إذن الصلاة صحيحة. لتخصيص دليلها يعني دليل الاستصحاب بأدلتها، يعني بأدلة تلك القواعد. الآن إن قلت، قلت إن النسبة قد تكون عموم وخصوص من واج كما في الفراغ والصحة، قلت وكون النسبة بينه يعني الاستصحاب وبعضها، مو الكل، لا تجاوز عموم وخصوص مطلق، بعضها يعني ناظر الفراغ صالة الصحة عموما من وجهين لا يمنع عن تخصيصه يعني الاستصحاب بها. الاستصحاب يخصص بأدلة تلك القواعد بدليل قاعدة الفراغ وبدليل أصالة الصحة. لماذا؟ أولا بعد الإجماع على عدم التفصيل بين مواردها، الإعلام قالوا قاعدة الفراغ تجري على كل حال، كانت هناك حالة سابقة أم لا، أصالة الصحة تجري على كل حال، كانت هناك حالة سابقة أم لا، وما فصلوا. ثانيا مع لزوم قلة المورد لها جدا، لو قدمنا الاستصحاب ما بقيت إلا موارد قليلة للفراغ والصحة وهي موارد توارد الحالتين. لو قيل بتخصيصها يعني هذه الأدلة دليل قاعدة الفراغ ودليل صلاة الصحة بدليلها يعني بدليل الاستصحاب، إذ قل مورد منها لم يكن هناك استصحاب. أكثر الموارد تجري فيها الفراغ تجري فيها استصحاب، وكذلك الصحة على خلافها، بخلاف ما لو خصصنا الاستصحاب ما يلزم اختصاص الاستصحاب بموارد نادرة، بل يمكن العمل به في موارد كثيرة، شبهات حكمية وموضوعية إلى آخره، كما لا يخفى. النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو وقع تعارض بين قاعدة القرعة وبين الاستصحاب، أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة هو تقديم الاستصحاب على القرعة، ومثال ذلك ما إذا شككنا أن هذا الكتاب لزيد أو ليس لزيد، فمقتضى الاستصحاب أنه ليس لزيد، لأنه قبل ولادة زيد لم يكن الكتاب له، لما ولدنا شك فنستصحب عدم كون الكتاب له. ولكن مقتضى إجراء قاعدة القرعة لو أجريناها وخرج أن الكتاب لزيد هو كون الكتاب لزيد، فيقع حينئذ تعارض بين القرعة والاستصحاب، إذ مقتضى الاستصحاب عدم كون الكتاب لزيد، مقتضى القرعة التي خرجت على أن الكتاب لزيد أن يكون الكتاب له. فحينئذ مقتضى القاعدة تقديم دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب أخص من دليل القرآن، فدليل القرآن كما في رواية محمد، فدليل القرعة يقول: القرعة لكل أمر مجهول، وفي رواية أخرى: القرعة لكل أمر مشتبه، وفي رواية: القرعة لكل أمر مشكل، سواء كانت هناك حالة سابقة أم لا، فتجري القرعة على كل حال. ومقتضى دليل الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك أنه إذا كانت هناك حالة سابقة يبنى على الحالة السابقة ولا يؤخذ بالقرعة، فيكون دليل الاستصحاب أخص من دليل القرعة. واضح الكلام؟ إذن فمقتضى القاعدة عند تعارض القرعة والاستصحاب تقديم لا القرعة، وذلك لوجهين أشار لهم المصنف. الوجه الأول هو الذي تلوناه عليك الآن، عنونه بالوجه الأول، وهو أن دليل الاستصحاب أخاص من دليل القرعة فيقدم. إذن الوجه الأول الأخصية. إن قلت بأن دليل الاستصحاب ليس أخاص من دليل القرعة بل يمكن أن يقال بأن دليل القرعة هو الأخاص من دليل الاستصحاب، وذلك لأن دليل الاستصحاب يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، وأما دليل القرعة فيختص بالشبهات الموضوعية. وقد قام الإجماع على أنه لا تجري قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية، كما لو شككنا في حرمة التدخين نجري قاعدة القرعة ونكتب في رقعة حرام وفي رقعة مباح وفي رقعة واجب وفي رقعة مكروه وفي رقعة مستحب، ثم نسحب فإذا خرجها واجب إذا نشرب التتن، فلا تجري قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية بل تختص الشبهات الموضوعية بخلاف الاستصحاب. وبالتالي يكون دليل القرعة هو الأخص من دليل الاستصحاب، فالمفروض أنه هو المقدم، أو لا أقل أن النسبة عموم وخصوص من وجه. فيختص الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وتختص قاعدة القرعة في الشبهات الموضوعية التي لا توجد حالة سابقة، ويتعارضان في الشبهات الموضوعية التي توجد فيها حالة سابقة. والغرض أن الاستصحاب ليس أخص من القرعة كما ادعي، بل إما القرعة هي الأخص أو النسبة عموم وخصوص من وجه. وعلى أي تقدير لا يقدم الاستصحاب؟ هذا إن قلت والسلام حياكم الله، مشتاقون، سلمكم الله، يسر الله أموركم ودفع عنكم الشرور. قلت بأن لسان دليل القرعة، لسان دليل القرعة شامل للشبهات الحكمية والموضوعية، وإنما قام الإجماع على عدم جريان القرعة في الشبهات الحكمية، وإلا فلسان الدليل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. القرعة لكل أمر مجهول أو مشتبه، غاية الأمر طام الإجماع. وقد ذكر في بحث التعارض ومر عليك بأن النسبة بين الدليلين المتعارضين تلحظ باعتبار لسان الدليل لا، ولا تلحظ بعد التخصيص إلا بناء على انقلاب نسبة، والمصنف لا يبني على انقلاب نسبة. وبناء على ملاحظة النسبة بين الدليلين بلحاظ لفظيهما، فإن دليل الاستصحاب هو الأخص من دليل القرعة كما بينا. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لتقديم الاستصحاب على قاعدة القرعة هو أن دليل الاستصحاب أقوى ظهورا من دليل القرعة، لأن دليل قاعدة القرعة موهون بكثرة التخصيصات، حتى قيل بأن العمل بقاعدة القرعة في مورد من الموارد يحتاج إلى الانجبار بعمل الأصحاب، وإلا لا يعمل بالقرعة، فقد كثرت التخصيصات لقاعدة القرعة فلم يجرها الأعلام في الشبهات الحكمية، وكذلك لم يجرها الأعلام في موارد الشبهات الموضوعية في غير الأموال كما في موارد العلم الإجمالي مثلا في غير الأموال. فلكثرة التخصيصات لهذه القاعدة صارت موهونة بحسب ظهورها، فيكون دليل الاستصحاب أقوى ظهورا، فيقدم دليل الاستصحاب على قاعدة القرعة. إذا فتحصل يا معلانا ومولانا أن دليل الاستصحاب يقدم على دليل القرعة لوجهين: الأول الأخصية، الثاني الأقوى ظهورية لدليل الاستصحاب على دليل القرعة بسبب كثرة تخصيصات دليل القرعة. إن قلت وأسألك الدعاء، إن قلت ساعدني مولا، ساعدني لأن الختام بعد لابد، وإن كنا وصلنا إلى قرابة 40 دقيقة لا بأس. إن قلت إن قلت بأن قاعدة القرعة أمارة، وإذا كانت قاعدة القرعة أمارة تقدم على الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل عملي. والسر في كون قاعدة القرعة أمارة هو ما ورد في لسان أدلتها، حيث جاء في بعض أخبار القرعة: كلما حكم الله به فليس بمخطئ، والقرعة مما حكم الله به، فإذا كانت القرعة مما حكم الله به فهذا أمارة على أن ما يحكم الله به هو الواقع. وكذلك قوله عليه السلام: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فكأن الله سبحانه وتعالى يخرج بالقرعة الحق ويبين الحق من الباطل والخيط الأبيض من الأسود، فتكون قاعدة القرعة أمارة فتقدم على الاستصحاب. هذا إن وبالتالي يكون تقديم القرعة على الاستصحاب من نقض اليقين باليقين معلانا وليس بالشك. إنه إذا قامت القرعة أوجبت اليقين، ولا يجوز تخصيص القاعدة قاعدة القرعة بالاستصحاب، لأنه إما بلا وجه أو بوجه دائر، حيث إن تخصيص الاستصحاب لقاعدة القرعة متوقف على وجود موضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك. إذا كان المورد من نقض اليقين بالشك جرى الاستصحاب، وبقاء هذا الموضوع وهو نقض اليقين بالشك متوقف على تخصيص الاستصحاب لدليل القرعة، وإلا لو لم يخصص الاستصحاب دليل القرعة لم يكن المورد من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين، لأنه جرت القرعة فلم يجر الاستصحاب. وتخصيص الاستصحاب لقاعدة القرعة متوقف على وجود موضوع الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك، ووجود الموضوع مبني على تخصيص الاستصحاب للقرعة وهو الدور. إذن فتحصل يا مولاي بأن قاعدة القرعة هي المقدمة على الاستصحاب، لأن القرعة أمارة، إذا جرت لم يكن المورد من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين، ولا يجري الاستصحاب حتى يخصص القرعة، لأن تخصيص الاستصحاب للقرعة دوري مبني على وجود موضوع الاستصحاب ووجود موضوعه ما يكون إلا إذا خصص الاستصحاب دليل القرعة. هذا إن قلت ليس الأمر كذلك، يعني لا يلزم من تخصيص الاستصحاب لقاعدة القرعة دور، والسر في ذلك هو أن موضوع قاعدة القرعة المشكل أو المشتبه أو المجهول من جميع الجهات، فإذا كان المورد مجهولا أو مشتبها من جميع الجهات والحيثيات جرت قاعدة القرعة. وإن كان هذا المورد فيه حالثة بقى، وأما موضوع دليل الاستصحاب فهو المجهول الذي له حالة سابقة وليس مجهولا من جميع الجهات. وبناء على هذا الأساس يتضح أنه إذا جرى الاستصحاب لم يتحقق موضوع القرعة، وهو كون المورد مجهولا من جميع الجهات، فيكون دليل الاستصحاب واردا على القرعة، لأن موضوع القرعة المجهول من جميع الجهات، ومع إجراء الاستصحاب لا يكون المورد مجهولا من جميع الجهات، بل مجهول من حيث الحكم الواقعي، ولكنه معلوم من حيث الحكم الظاهري ببركة الاستصحاب. فبالتالي يكون دليل الاستصحاب هو المقدم على دليل القرعة، لأنه وارد. فافهم، قيل وقيل وقيل وقيل، لعل أمره بالفهم إشارة إلا أن هذه دعوة عهدتها على مدعيها، أي أن القول بكون موضوع القرعة المجهول من جميع الجهات، وأما دليل الاستصحاب موضوع، وأما موضوع الاستصحاب المجهول من بعض الجهات، دعوة. فيمكن أن يقال حتى الاستصحاب موضوعه المجهول من جميع الجهات، يعني من حيث الحكم الواقعي والظاهري، فلا يصلح حينئذ الاستصحاب للورود. فتبصر طبق العبارة. قال
شيخنا عذراً، من جهة فقهية عادة كيف يتعاملون الفقهاء في هذا الموضع؟ هل يقدمون الاستصحاب أم يقدمون القرعة؟
الاستصحاب بلا كلام. القرعة أصلاً هذه متى يجرون؟ يجرونها فقط في موارد محدودة، مثل ما قال لها هنا، يقول مثل ما قال الشيخ الأعظم وكذلك المصنف، لا يعملون بها إلا في موارد التي قام المشهور على العمل بها. فتجري قاعدة القرعة إذا مثلا مولانا كان هناك علم إجمالي، شبهة موضوعية طبعا، فقط شبهة موضوعية، ما يجرون في الأحكام، شبهة موضوعية، وفي أموال اشتبه مال معين، وبحيث استحكم صار الأمر مجهول مشتبه، ما يوجد أصل موضوعي ينقح، ولذلك يقولون إذا جرى الاستصحاب أصلا ما في مشتبه، إذا جرت قاعدة معينة ما في مشتبه، ما يصدق عنوان المشتبه والمجهول إلا إذا لم تجري أي قاعدة أو أي أصل. أما إذا جرت قاعدة في المورد، قاعدة العدل والإنصاف مثلا أو غير ذلك، أو قاعدة اليد أو غير ذلك، حينئذ بعد ما تجري القرعة. إذن القرعة موطنها وموضوعها أن يكون الحكم مشتبه من جميع الجهات، بحيث ما يوجد حال، لا قاعدة فقهية، لا أصل عملي، لا 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 لا، حينئذ تجري قاعدة القرعة. نعم، هكذا ذكر، ولذلك خصصوها بالشبهات الموضوعية في الموارد المالية اللي ما يوجد أي قاعدة أخرى أو أصل عملي، ها مثل ما مثلت بعض الروايات، عندنا قطيع من الغنم، هذا ما ورد دلت عليه رواية قارئة القراءة، قطيع من الغنم 1000 شاة موجودة، وشاة من هالشياه موطوءة، لا حول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن نحرق 1000 شاة في سبيل شاة واحدة، إذا شو نسوي؟ شو الحال؟ ما عندنا قاعدة يد تجري هنا حتى نطبق أو استصحاب أو إلى آخر، ماكو شارع. فهنا حل الشارع المشكلة وقال أجري القرعة على هذه الشياة، اللي تخرج القرعة عليها هي التي تحرق بس، والباقي كل حلال بلال زلال. وهذه شبهة موضوعية وفي أمور ما مالية، ولا يوجد قاعدة أو أصل ينقح، لأن اللي قلت هذه غير موطوعة نستصحب أنها غير موطوعة، معارض أن الأخرى غير موطوعة، الثالثة غير موطوعة، تعرض لاستصحابها في جميع المواضيع. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها، الاستصحاب يقدم على القرعة. لماذا؟ الوجه الأول لأخصية دليله، يعني الاستصحاب من دليلها يعني القرعة، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه يعني الاستصحاب دونها. فدليل القرعة مطلق، يقول كانت حالة سابقة أم لم تكن حالة سابقة، اجري القرعة، القرعة لكل مجهول في حالة سابقة أم لا. أما دليل الاستصحاب خاص لا يقضي اليقين بش شك، فهو أخص يقدر. الآن إن قلت بأن الدليل القرعة هو الأخص لأنه ما يجري في شبهات الحكمية، قلت واختصاصها يعني دليل القرعة يعني القرعة بغير الأحكام بسبب الإجماع، إجماعا مفعول لأجله يعني بسبب الإجماع، لا يوجب الخصوصية. ما تكون دليل القرعة أخص، ما يكون دليل القرعة أخص باعتبار أنه ما يجري في الأحكام، لأن الكلام بالحافظ لسان الده الدليل، لسان الدليل يشمل، لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها، عموم اللفظ القرآن لكل مجهول. هذا الوجه الثاني. الآن مضافا إلى وهن دليل قاعدة القرآن بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المشهور المعظم كما قيل قاله الشيخ الأعظم، وقوة دليله ها يعني دليل الاستصحاب بقلة تخصيصه فيكون دليل الاستصحاب أقوى ظهورا. لا يقال، هذا اللي قلنا آخر شيء أبيات الدعاء، لا يقال كيف يجوز تخصيص دليل القرعة بدليل الاستصحاب وقد كان دليل القرعة رافعا لموضوع دليل الاستصحاب. دليل القرعة رافع، لماذا رافع؟ لأن القرعة أمار، فإذا قامت لم يكن المورد من نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلاف مو بالشك، فلا مورد أصلا للاستصحاب لأن مورد شك لاحق ولا يوجد شك لاحق بعد قيام القرعة، كما هو الحال بينه يعني بين الاستصحاب وبين أدلة سائر الأمرات. مثل ما لو كيف ها؟ ها وقد كان دليلها، دليل يعني القرعة رافعا لموضوع دليله يعني دليل الاستصحاب لا لحكمه، يعني دليل القرعة يرفع موضوع الاستصحاب مو يخصص الحكم، يعني موضوع الاستصحاب موجود يوجد يقين سابق وشك لاحق لكن دليل القرعة يخصص، لا أصلا الموضوع مو موجود، مو أن الموضوع موجود والحكم خرج تخصيصا، لا أصلا الموضوع موضوع الاستصحاب مو موجود، هذا يريد يقوله، يعني الأمارة واردة رافعة لموضوع الاستصحاب، مو أن موضوع الاستصحاب باقي لكن خصص، التخصيص فرع وجود الموضوع لكن لا موضوع. وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليله لا لحكمه، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلاف، كما هو الحال في سائر الأمرات. إذا قام خبر الثقة أو بيناه خلاص يرتفع موضوع الاستصحاب، كذلك إذا قامت القرعة ارتفع موضوع الاستصحاب، فيكون ها هنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر والتخصص. يعني لو قدمنا الاستصحاب، يعني لو قدمنا الاستصحاب، لو قدمنا الاستصحاب على القرعة يلزم أن يكون هذا التخصيص بوجه دائر. أما لو قدمنا الأمارة ما يلزم إلا الورود والتخصص، أنه لا موضوع للاستصحاب من أصله. إذن يدور الأمر بين التخصيص بوجه دائر أو الورود، فالورود مقدم. لماذا نخصص بوجه دائر؟ لا يقال هكذا، فإنه يقال ليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر دائرا بين التخصيص بلا وجه غير دائر. يعني بعبارة أخرى إن تقديم الاستصحاب لا يلزم منه التخصيص بوجه دائر. لماذا؟ فإن فاعل فصيحة شيخ مهدي في اللغة العربية، فإن المشكوك مما كانت له حالة سابقة، وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه الذي هو موضوع قاعدة القرعة، موضوع قاعدة القرعة المشكل المجهول المشتبه، وإن كان له حالة سابقة، فإن المشكوك اللي له حالة سابقة اللي المفروض يجري فيه الاستصحاب، وإن كان هذا مورد أيضا لقاعدة القرعة، وإن كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعي، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك. يعني إلا أنه، يعني إلا أن المشكوك، هذا المشكوك الذي له حالة سابقة ليس من المشكل، لا يعتبر من المشكل ولا يعتبر من المشتبه. لماذا لا يعتبر من المشكل ولا يعتبر من المشتبه وخرج عن قاعدة القرعة؟ لأن موضوع قاعدة القرعة المجهول من جميع الجهات، هذا هو السبب. وإذا أجرينا الاستصحاب لم يكن هذا المورد مجهولا من جميع الجهات، بل مجهول من حيث حكم الواقعي، أما من حيث حكم الظاهري معلوم. ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشك، خلاص صار معلوم من هذه الجهة، صار معلوم ولو بلحاظ الحكم الظاهري. والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها، يعني من المجهول والمشتبه، بقول مطلق، يعني من جميع الجهات لا في الجملة، مو أنه مجهول من حيث الحكم الواقعي فقط دون الحكم الظاهري كما في سائر الأمارات كخبر الثقة. إذا قام خبر الثقة صار الحكم الواقعي مجهول، أما الظاهري معلوم. كذلك إذا قام الاستصحاب الحكم الواقعي هو المجهول، أما الظاهري معلوم. والظاهر من دليل القرعة موضوعها شنو؟ أن يكون منها، يعني من المجهول والمشكوك والمشتبه، بقول مطلق لا في الجملة، يعني لا بخصوص الحكم واقعي. فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوع القرعة، دليل القرعة أيضا، فافهم، بينا وجه أمره بالفهم، فلا بأس برفع اليد عن دليل القرعة عند دوران الأمر بينه، يعني بين رفع اليد عن دليل القرعة وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب. بدون الأمر لا بد نرفع اليد عن واحد منهما، الأولى أن نرفع اليد عن دليل القرعة. لماذا نرفع اليد عن دليل القرعة؟ لما قلنا لوهن عمومها وقوة عمومه كما أشرنا إليه آنفا، يعني دليل الاستصحاب أقوى ظهورا من دليل القرعة. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله باطنا وظاهرا.
اللهم صل على محمد وآله.